بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قبل البدء في الدرس، هنا طلب وهو من الإخوة الأفاضل عدم صف سياراتهم أمام بيوت الجيران، لأن الجيران يتأذون بهذا، وهذا من حق الجار على أخيه، وأهل المسجد جيرانهم سكان المسجد، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فلا يؤذي جاره، ولو مكانه واسع ولله الحمد والمنة. مع درس جديد وعهد مكملة للعهود السابقة، مع عهد ووصية عظيمة للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن وصاياه: تمسكوا بعهد ابن مسعود، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. عهد عظيم يتعلق بأعمال القلوب، بل شرط من شروط قبول الأعمال عند الله تعالى، ألا وهو الإخلاص وترك الرياء والسمعة والشهرة. فعن مسروق رضي الله عنه ورحمه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبح أحدكم صائما، أو قال: إذا كان أحدكم صائما فليترجل، أي يمشط شعره، وجاء في بعض الآثار فليدهن حتى لا يرى الناس عليه أثر الصيام. قال: وإذا تصدق بصدقة بيمينه فليخفها عن شماله، وإذا صلى صلاة أو صلى تطوعا فليصلها في داخله، أي في بيته. وعن إياس البجلي قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من رأى في الدنيا رأى الله به يوم القيامة، ومن يسمع في الدنيا يسمع الله به يوم القيامة، ومن يتطاول تعاظما يضعه الله، ومن يتواضع تخشعا يرفعه الله. وكان رضي الله عنه يقول: لا تعجلوا بحمد الناس ولا بذمهم، فلعل ما يسركم منه اليوم يسوءكم غدا، وما يسركم اليوم يسوءكم غدا. فالأعمال بالإخلاص وبقدره يرفع العبد عند ربه، وتنشر له المحبة في الناس. قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. الشهرة أيها الناس لا تغني عن صاحبها شيئا إذا لم يكن الإنسان مشهورا عند ربه بالإخلاص. قال أيوب: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. وقال ابن المبارك: قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. وقال الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس، فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. هذا من عظم تواضعه، لأن الاتباع ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وإظهار الأعمال أيها الناس وطلب الشهرة ليس من شأن الصادقين المخلصين. وكثير من الناس في زماننا وللأسف ومع انفتاح وسائل التواصل وكثرتها وتنوعها يتنافسون في ذلك ويظهرون أعمالهم للناس، بل يصورونها وينشرونها، فيذهب الواحد للعمرة أو للحج فلا يدع موقفا إلا وصوره ونشره، يخرج من بيته فيصور الطريق يقول نحن الآن متوجهين إلى بيت الله الحرام، ثم يصور إحرامه، ثم يصور نزوله، ثم طوافه، ثم وقوفه. والبعض يظهر لك قيامه بالليل، يقول لك اسمح لي أنا اليوم تعبان ما نمت البارحة، قمت الليل كله. والبعض يفهمك أنه حريص على صوم الاثنين والخميس، يقول لك أنا كل اثنين وخميس قبيل المغرب في البيت، أو يقول لك أنا أتعشى الاثنين والخميس بعد المغرب مباشرة، أو يعتكف فيظهر لك اعتكافه فيقول لك إذا طلبتني في العشر الأواخر لن تجدني إلا في المسجد. وهذا داء دوي. قال ابن الجوزي ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين أي أمام الناس ويدعو دعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. قال وما هذه طريقة السلف؟ فإن السلف كانوا يسترون عباداتهم، وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا، فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم، لا يعرف الناس متى يختم. وقال رحمه الله وعن أبي حاتم الرازي قال سمعت عبدة بن سليمان يقول كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز أي مبارزة، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله أي قتل الكافر المسلم، ثم آخر فقتله، ثم آخر فطعنه فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه الرجل فقتله، فازدحم الناس عليه، فكنت في من ازدحم عليه فإذا هو ملثم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته أي كشف كمه ليتعرف عليه، فإذا هو عبد الله بن المبارك، فقال وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ وهناك قصة له شبيهة بهذه. قال عبد الله بن سنان كنت مع ابن المبارك ومعتمر ابن سليمان بطرطوس، فصاح الناس النفير أي العدو جاء، فخرج ابن المبارك والناس، فلما اصطف الصفان خرج رومي فطلب البراز، فخرج إليه رجل فشد العلج عليه فقتله حتى قتل ستة من المسلمين، ثم جعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة ولا يخرج إليه أحد. قال فالتفت إلي ابن المبارك فقال يا فلان إن قتلت فافعل كذا وكذا. قال ثم حرك دابته وبرز للعلج فعالج معه ساعة فقتل العلج، ثم طلب المبارزة فبرز له علج آخر فقتله حتى قتل 6 علوج. ثم طلب البراز فكأنهم كاؤوا عنه لم يجسروا على مقابلته، فضرب دابته وطرد بين الصفين ثم غاب، فلم نشعر بشيء وإذا أنا به في الموضع الذي كان. فقال لي: يا عبد الله، لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي. فذكر كلمة، أي حذره تحذيرا شديدا من هذا. قال ابن الجوزي: فانظروا رحمكم الله إلى هذا السيد المخلص كيف خاف على إخلاصه برؤية الناس له ومتعهم إياه، فستر نفسه. وقد كان إبراهيم بن أدهم يقاتل، فإذا غنموا لم يأخذ شيئا من الغنيمة ليتوفر له الأجر. وقال محمد بن أعين، وكان صاحب المبارك في أسفاره، قال: كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم، ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام، فقمت أنا برمحي في يدي فقبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك. قال: فلما ظن أني قد نمت قام فأخذ في صلاته، فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه. فلما طلع الفجر أيقظني وظن أني نائم، فقلت: يا أبا محمد، إني لم أزل كذلك، أي لم أنم. فقال: يا محمد، فقلت: إني لم أنم. قال: فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها، كأنه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له من العمل، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، ولم أرى رجلا أسر بالخير منه. فالسلف كانوا أحرص ما يكونون على إخفاء أعمالهم. صام داود بن أبي هند 40 سنة، أي نفل لا يعلم به أهله ولا أحد من الناس، وكان خبازا فيحمل معه طعامه من عند أهله فيتصدق به في الطريق، ويرجع عشاء فيفطر معهم، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. وقال محمد بن أبي حاتم عن البخاري الإمام صاحب الصحيح، قال: وكان يتصدق بالكثير، يأخذ بيد صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله ما بين 20 إلى 30 وأقل وأكثر من غير أن يشعر بذلك أحد. قال: ورأيته ناول رجلا مرارا صرة فيها 300 درهم. قال: وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد، فأراد أن يدعو، أراد هذا الرجل أن يدعو للبخاري، فقاله أبو عبد الله: ارفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد. وقال محمد بن القاسم: صحبت محمد بن أسلم أكثر من 20 سنة، لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة، أي في المسجد يصلي، هذه سنة واردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وسمعته كذا وكذا مرة يحلف: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، خوفا من الرياء. وكان يدخل بيتا له ويغلق بابه ولم أدري ما يصنع، حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه، أي يقلده في صوت البكاء، فنهته أمه، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ ويبكي، فيسمعه الصبي فيحكيه، وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء، وكان يصل قوما ويكسوهم ويقول للرسول: انظر أن لا يعلموا من بعثه. قال: ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من 100 درهم، إلا أن لا يمكنه ذلك. وقال الخريبي: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وعن سلام قال: كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام على تلك الساعة. وعن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، أي يبكي، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله أحد يراه ما فعله. ولذلك قال ابن مسعود في عهده: إذا أصبح أحدكم صائما فليترجل، لا يظهر على نفسه أثار الصيام حتى لا يلفت له النظر ويعلم به أحد. وإذا تصدق بصدقة بيمينه فليخفيها عن شماله. وإذا صلى صلاة أو صلى تطوعا فليصليها في داخله، لأنك إذا أظهرت عملك للناس لم تنل من عملك إلا التعب، وأنت تعمل لله لماذا تظهره للناس وتفوت الأجور على نفسك؟ فالسلف كانوا يخفون أعمالهم وينهون غيرهم عن مخالفة ذلك. قال محمد بن زياد: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي. الصحابي أبو أمامة مر على رجل ساجد وهو يبكي ويدعو، فقال: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه، يخفي صدقته عن يده ويذكر ربه في خلوته ويسبل دموع عينه من خشيته. وعكس هذا ما رواه الترمذي وابن حبان وأصله عند مسلم عن عقبة بن مسلم أن شفيعا الأصبحي حدثه أنه دخل مسجد المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع الناس عليه، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فذنوت منه حتى قعدت بين يدي وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال أبو هريرة: أفعل، لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق، أي كاد أن يغمى عليه، ثم قال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق، فقال: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أناء الليل وأطراف النهار، ما نام عنه. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل. ويؤتى بذلك بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك؟ ها حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. لم يكذبه في فعله، إنما كذبه في نيته. وتقول الملائكة له: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقوله الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. قال: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي، ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد بن أبي الوليد: أخبرني عقبة أن شفيعا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا الخبر. فحدثه بحديث أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء مثل هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك. فقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه، ثم قال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعن أبي سعيد ابن أبي فضالة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. أيها الإخوة، من سمع الناس بعمله شانه الله، ومن رأى بعمله فضحه الله في دار جزائه. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الناس به، من رأى رأى الله به. متفق عليه. وعن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، فقال شيخ يكنى أبا يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. قال: فذرفت عين ابن عمر. قال الأوزاعي: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. قال سلم بن دينار: اخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك، ولا تكن معجبا بعملك، فإنك لا تدري شقي أنت أم سعيد. وقال بشر: ما اتقى الله من أحب الشهرة، لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. أيها الأفاضل، من أخفى عمله لله نشر الله عبق ذكره وأمال القلوب إلى محبته وأبقى في الأرض جميل سيرته. فلينظر كل منا في حاله، وليراقب قلبه، وليتفكر في أعماله. فمن يعمل لله ويرجو ثوابه وحده يجعل الأمور بينه وبين ربه. والذكر الجميل إنما هو ثمر للإخلاص للجليل سبحانه وتعالى. وإذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح من التكلف. ومن أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر، ومن تزين للناس سعى في هلاك نفسه وضيع أجره. فالإخلاص هو التعامل مع الله عز وجل بصدق، وبقدره يبقى الذكر الحسن في الأرض، ومن أخفى خيرا أظهره الله وإن كان في أخفى شيء، ومن رأى ألقى الله في قلوب العباد بغضة. فنسأل الله عز وجل أن ينشر لنا من عنده محبة، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.